بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذا اليوم الخميس الأول من شهر رجب عام 1400 نلتقي مع إخواننا اللقاء المسمى لقاء الباب المفتوح، وهذا هو اللقاء التاسع بعد المئة. وقد أكملنا في آخر لقاء تفسير جزء عامة سورة النبأ، ورأينا أن نعود فنبدأ بتفسير سور المفصل التي تبتدئ من سورة قاف عند بعض العلماء أو من سورة الحجرات عند آخرين. وسنتكلم على سورة الحجرات بما فيها من الآداب العظيمة النافعة التي ابتدأ الله بقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. أو تعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. واعلم أن الله تعالى إذا ابتدأ الخطاب بقوله يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، فأرعه سمعك واستمع إليه لما فيه من الخير. وإذا صدر الله الخطاب يا أيها الذين آمنوا، دل ذلك على أن التزام ما خوطب به من مقتضيات الإيمان، وأن مخالفته نقص في الإيمان. يقول عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قيل معنى لا تقدموا أي لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، والمراد لا تسبقوا الله ورسوله بقول أو بفعل. وقيل المعنى لا تقدموا شيئا بين يدي الله ورسوله، وكلاهما يصبان في مصب واحد. والمعنى لا تسبق الله ورسوله بقول ولا فعل. وقد جرى وقد وقع لذلك أمثلة، فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لأن الذي يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين كأنه تقدم بين يدي الله ورسوله، فبدأ بالصوم قبل أن يحين وقته. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن التقدم بين يدي الله ورسوله البدع بجميع أنواعه، فإنها تقدم بين يدي الله ورسوله، بل هي أشد التقدم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم ومحدثات الأمور، وأخبر أن كل بدعة ضلالة. وصدق عليه الصلاة والسلام، فإن حقيقة حال المبتدع أنه يستدرك على الله ورسوله ما فات مما يدعي أنه شر، كأنه يقول إن الشريعة لم تكن، وأنه كملها بما أتى به من البدعة. وهذا معارض تماما لقول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. فيقال لهذا الرجل الذي ابتدع: أهذا الذي فعلته كمال في الدين؟ إن قال نعم، فإن قوله هذا يتضمن أو يستلزم تكذيب قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم. وإن قال ليس كمالا في الدين، قلنا إذن هو نقص، لأن الله يقول فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالبدعة كما أنها ضلالة بنفسها فهي في الحقيقة تتضمن الطعن في دين الله وأنه ناقص، وأن هذا المبتدع كمله بما ادعى أنه من شريعة الله عز وجل. فالمبتدعون كلهم تقدموا بين يدي الله ورسوله ولم يبالوا بهذا النهي، حتى وإن حسن قصدهم فإن فعلهم ضلالة. قد يثاب على حسن قصده ولكنه يوزر على سوء فعله. ولهذا يجب على كل مبتدع علم أنه على بدعة أن يتوب منها ويرجع إلى الله عز وجل ويلتزم سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. والبدع أنواع كثيرة: بدع في العقيدة، بدع في الأقوال، بدع في الأفعال. أما البدع في العقيدة فإنها تدور على شيئين، إما تمثيل وإما تعطيل. إما تمثيل بأن يثبت لله الصفات لكن على وجه المماثلة، فإن هذا بدعة لأنه لم يكن من طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخلفاء الراشدين فيكون بدعة. فمثل يثبت أن لله وجه ويجعله مماثلا لأوجه المخلوقين، أو أن لله يدا ويجعلها مماثلة لأيدي المخلوقين وهلم جرا، هؤلاء مبتدعة بلا شك. وبدعتهم تكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ولقوله تعالى هل تعلم له سميا. أما التعطيل فهو على أصل هذا، التعطيل أن ينكر ما وصف الله به نفسه، فإن كان إنكار جحد وتكذيب فهو كفر، وإن كان إنكار تأويل فهو تحريف. وليس بكفر إذا كان اللفظ يحتمله، فإن كان لا يحتمله فلا فرق بينه وبين إنكار التكذيب. فمثلا إذا قال إنسان إن الله سبحانه وتعالى قال بل يداه مبسوطتان، والمراد باليدين النعمة، نعمة الدين ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، فهذا تحريف، لأن النعمة ليست واحدة ولا ألف ولا ملايين، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فليست النعمة اثنتين لا بالجنس ولا بالنوع، فيكون هذا تحريفا وبدعة لأنه على خلاف ما تلقاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وأئمة الهدى من بعده. هذا بدعة في العقيدة. البدعة في الأقوال مثل أولئك الذين يبتدعون تسبيحات أو تهليلات أو تكبيرات لم ترد بها السنة، أو يبتدعون أدعية لم ترد بها السنة وليست من الأدعية المباحة. وأما الأفعال فكذلك أيضا، مثل الذين يصفقون عند الذكر أو يهزون رؤوسهم عند التلاوة أو ما أشبه ذلك من أنواع البدع، وكذلك الذين يتمسحون بالكعبة في غير الحجر الأسود والركن اليماني، وكذلك الذين يتمسحون بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم، حجرة قبره الشريف، وكذلك الذين يتمسحون بالمنبر الذي يقال إنه منبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي، وكذلك الذين يتمسحون بجدران مقبرة البقيع أو بغير ذلك. المهم أن البدع كثيرة، العقدية والقولية والفعلية، وكلها من التقدم بين يدي الله ورسوله، وكلها معصية لله ورسوله. فإن الله يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم ومحدثات الأمور. ومن البدع ما يصنع في رجب الذي أوله اليوم، فصلاة الرغائب التي تصلى ليلة أول جمعة من شهر رجب وهي 1000 ركعة يتعبدون لله بذلك، وهذا بدعة لا يزيدهم من الله إلا بعدا، لأن كل من تقرب إلى الله بما لم يشرعه فإنه مبتدع ضال، لا يقبل الله منه تعبده، لما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ومن التقدم بين يدي الله ورسوله أن يقول الإنسان قولا يحكم به بين عباد الله أو في عباد الله وليس من شريعة الله، مثل أن يقول هذا حرام هذا حلال هذا واجب هذا مستحب بدون دليل، فإن هذا من التقدم بين يدي الله ورسوله. وعلى من قال قولا وتبين له أنه أخطأ فيه عليه أن يرجع إلى الحق، حتى لو شاع القول بين الناس وذاع وانتشر وعمل به من عمل من الناس، فالواجب عليه أن يرجع وأن يعلن رجوعه أيضا كما أعلن مخالفته التي قد يكون معذورا فيها إذا كانت صادرة عن الاجتهاد. فالواجب الرجوع إلى الحق، فإن تمادى الإنسان في مخالفة الحق فقد تقدم بين يدي الله ورسوله. ثم قال عز وجل واتقوا الله، وهذا تعميم بعد تخصيص، لأن التقدم بين يدي الله ورسوله مخالف للتقوى، لكن نص عليه وقدمه لأهميته. ثم قال واتقوا الله أي اتخذوا وقاية من عذاب الله عز وجل، وهذا لا يتحقق إلا إذا قام الإنسان بفعل الأوامر وترك النواهي، بفعل الأوامر تقربا إلى الله تعالى ومحبة لثوابه، وترك النواهي خوفا من عقاب الله عز وجل. ومن الناس من إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فتصاعد في نفسه وعز في نفسه وأوغل في الإثم وانتفخت أوداجه وقال أمثلي يقال له اتق الله، وما علم المسكين أن الله خاطب من هو أشرف منه ومن هو أتقى عباد الله لله فأمره بالتقوى. قال الله تبارك وتعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، وفي نفس السورة قال الله تعالى واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. ومن الذي لا يستحق أن يؤمر بتقوى الله؟ كل واحد منا يستحق أن يؤمر بتقوى الله عز وجل، والواجب أنه إذا قيل له اتق الله أن يزداد خوفا من الله وأن يراجع نفسه وأن ينظر ماذا أمر به، إنه لم يؤمر أن يتقي فلان فلانا وفلانا، وإنما أمر أن يتقي الله عز وجل. وإذا فسرنا التقوى بذلك أي بما قلنا من أنه من أنها اتخاذ الغاية من عذاب الله بفعل أوامره تقربا إليه ومحبة لثوابه وترك نواهيه خوفا من عقابه، فإن أي إنسان يترك واجبا فإنه لم يتق الله، وقد نقص من تقواه بقدر ما حصل منه من المخالفة. فترك الصلاة مثلا ترتفع به التقوى نهائيا، لأن تارك الصلاة كافر كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة، حتى إن بعض العلماء حكى إجماع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة. ومنه التابعي المشهور عبد الله بن شقيق رحمه الله حيث قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وكذلك نقل إجماعهم إسحاق بن راهوية. ولم يصح عن أي صحابي أنه قال إن تارك الصلاة في الجنة، أو إنه مؤمن، أو ما أشبه ذلك. فالتقوى مخالفتها تختلف، قد تكون مخالفتها كفرا وقد تكون دون ذلك. الزاني لم يتق الله لأنه زنى فخالف أمر الله وعصاه. السارق لم يتق الله. شارب الخمر لم يتق الله. العاق لوالديه لم يتق الله. القاطع لرحمه لم يتق الله. والأمثلة على هذا كثيرة. إذن فقوله تعالى اتقوا الله كلمة عامة شاملة تشمل كل الشريعة. إن الله سميع عليم، هذه الجملة تحذير لنا أن نقع فيما نهانا عنه من التقدم بين يدي الله ورسوله، أو أن نخالف ما أمر به من تقواه. سميع أي سميع لما تقولون، عليم أي عليم بما تقولون وما تفعلون، لأن العلم أشمل وأعم، إذ أن السمع يتعلق بالمسموعات والعلم يتعلق بالمعلومات، والله تعالى محيط بكل شيء علما لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يقول العلماء رحمهم الله إن السمع الذي اتصف به ربنا عز وجل ينقسم إلى قسمين، إلى سمع إدراك وسمع إجابة. فسمع الإدراك معناه أن الله يسمع كل صوت خفي أو ظهر، حتى إنه عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قالت عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد كنت في الحجرة أي حجرة النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تجادله وهو يحاورها، وإنه لا يخفى علي بعض حديثها. والله عز وجل أخبر بأنه سمع ويسمع كل ما جرى بين هذه المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا نقول له إنه سمع، إيش؟ سمع إدراك. ثم إن سمع الإدراك قد يراد به بيان الإحاطة والشمول، وقد يراد به التهديد، وقد يراد به التأييد. فهذه ثلاثة أنواع. قد يراد به بيان الإحاطة والشمول مثل هذه الآية، وقد يراد به التهديد مثل قوله تعالى: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. وانظر كيف قال: سنكتب ما قالوا، حين وصف الله تعالى في النقص، قبل أن يقول وقتلهم الأنبياء، مما يدل على أن وصف الله في النقص أعظم من قتل الأنبياء. هذا سمع يراد به إيش؟ التهديد. الثالث سمع يراد به التأييد. استوى في الصف. سمع يراد به التأييد، ومنه قوله تبارك وتعالى لموسى وهارون: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فالمراد بالسمع هنا التأييد، يعني أسمع فأؤيدكم، أسمع ما تقولون وما يقال لكم، أسمع ما تقولان وما يقال لكما. أما سمع الإجابة فمعناه أن الله يستجيب لمن دعاه، ومنه قول إبراهيم إن ربي لسميع الدعاء، أي مجيب الدعاء. ومنه قول المصلي سمع الله لمن حمده، يعني استجاب له، استجاب لمن حمده فأثابه. ولا أدري أنحن ندرك ما نقوله في، ندرك معنى ما نقوله في صلاتنا، أو أننا نقوله تعبدا ولا ندري ما المعنى. عندما تقول الله أكبر تكبيرة الإحرام، يعني الأخ أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل، ولا نحيط بذلك لأنه أعظم من أن تحيط به عقولنا. وعندما نقول سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، ليس المعنى أنه يسمع فقط، لأن السمع لأن الله يسمع من حمده ومن لا يحمده إذا تكلم، لكن المراد أنه يستجيب لمن حمده بالثواب. فهذا السمع يقتضي الاستجابة لمن دعاه. أما قوله تعالى عليم، فالمراد أنه ذو علم واسع. قال الله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. عندما تؤمن أيها الأخ بأن الله سميع وأن الله عليم، هل يمكن وأنت في عقلك الراشد أن تقول ما لا يرضيه؟ أجب لا، لأنه يسمع. فلا ينبغي لك أن تسمع الله ما لا يرضاه منك، أسمعه ما يحبه ويرضاه إذا كنت مؤمنا حقا بأن الله سميع. أعتقد لو أن أباك نهاك عن قول من الأقوال، فهل تتجرأ أن تسمعه ما لا يرضى أو أن تسمعه ما نهاك عنه؟ لا، فالله أعظم وأجل، فاحذر أن تسمع الله ما لا يرضاه منك إذا آمنت بأنه بكل شيء عليم. وهذا أعم من السمع، لأنه يشمل القول والفعل وحديث النفس، حتى ما توسوس به نفسك يعلمه عز وجل. إذا علمت ذلك، هل يمكن أن تفعل شيئا لا يرضيه؟ لا، لأنه ليس المقصود من إخبار الله عنا بأنه عليم بكل شيء أن نعلم هذا ونعتقده، لا، المقصود هذا والمقصود شيء آخر، وهو الثمرة والنتيجة التي ترتب على علمنا بأنه بكل شيء عليم. إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم، هل نقول ما لا يرضى؟ لا، لأنه سوف يعلم. إذا علمنا بأنه بكل شيء عليم، هل نعتقد ما لا يرضى؟ لا، لأن نعلم أنه يعلم ما في قلوبنا. قال الله تعالى واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، بل قال تعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين قلبك. فعلى كل حال يجب علينا يا أيها الإخوة أنه إذا مر بنا اسم من أسماء الله أو صفة من صفات الله، أن نؤمن بهذا الاسم وهذه الصفة، وأن نقوم بما هو الثمرة من الإيمان بهذا الاسم والصفة. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الاستقامة في ديننا ودنيانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. تكلمنا على قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا أدب عظيم وجه الله تعالى عباده إليه. أما الأدب الثاني ففي قوله يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالآية الأولى فيها النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله في أي شيء، سواء من الأقوال أو الأفعال أو غيرها. وبينا ما تدل عليه الآية فيما سبق أما الثانية فهي في رفع الصوت، وإن لم يكن هناك تقدم في الأحكام من تحليل أو تحريم أو إيجاب، الصوت يقول عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، فإذا خاطبك النبي صلى الله عليه وسلم بالصوت فاخفض صوتك عن صوته، وإذا رفع صوته فارفع صوتك، لكن لا بد أن يكون دون قول دون صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، يعني لا تنادونه بصوت مرتفع كما ينادي بعضكم بعضا، بل يكون جهرا بأدب وتشريف وتعظيم يليق به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا كقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني إذا دعاكم شيء فلا تجعلوا دعاءه كدعاء بعضكم لبعض، إن شئتم أجبتم وإن شئتم فلا تجيبوا، بل يجب عليكم الإجابة، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما فيكم. وهنا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كذلك أيضا لا تنادونه بما تتنادون به، فلا تقولون يا محمد ولكن قولوا يا رسول الله يا نبي الله وما أشبه ذلك. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني كراهة أن تحبط أعمالكم، يعني إنما نهيناكم عن ذلك عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهر له بالقول كجهر بعضكم البعض كراهة أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ففي هذا دليل على أن الذي يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم أو يجهر له بالقول كجهر لبعض الناس فيه أنه قد يحبط عمله من حيث لا يشعر، لأن هذا قد يجعل في قلب المرء استهانة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والاستهانة بالرسول ردة عن الإسلام توجب حبوط العمل. ولما نزلت هذه الآية كان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، وكان من خطباء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلما نزلت هذه الآية تغيب في بيته وصار لا يحضر مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فافتقده الرسول وسأل عنه فأخبروه أنه في بيته منذ نزلت الآية، فأرسل إليه رسولا يسأله، فقال إن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وإنه قد حبط عمله وإنه من أهل النار. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا به فحضر، وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة، وقال أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ قال بلى رضيت. فقتل رضي الله عنه شهيدا في وقعة اليمامة، وعاش حميدا وسيدخل الجنة بشهادة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ثابت رضي الله عنه ممن يشهد له بأنه من أهل الجنة بعينه، لأن كل إنسان يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه في الجنة فهو في الجنة، وكل إنسان يشهد له بأنه في النار فهو في النار. وأما من لم يشهد له الرسول فنشهد له بالعموم، نقول كل مؤمن في الجنة كل كافر في النار، ولا نشهد لشخص معين بأنه من أهل النار أو من أهل الجنة إلا بما شهد له الله ورسوله. في هذه الآية الكريمة بيان تعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجهر له بالقول كجهره لسائر الناس، وأنه لا يجوز له أن يرفع صوته على صوت الرسول عليه الصلاة والسلام. ولما نزلت هذه الآية تأدب الصحابة رضي الله عنهم بذلك، حتى كان بعضهم يكلمه مسارة ولا يفهم الرسول ما يقول من إصراره حتى يستثبته مرة أخرى. وفيها أيضا في هذه الآية دليل على أن كل من استهان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فإن عمله حاد، لأن الاستهانة بالرسول عليه الصلاة والسلام ردة، والاستهزاء به ردة، كما قال الله تعالى في المنافقين الذين كانوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. وكانوا يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعني رسول صلى الله، يعنون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا، يعني أوسع، ولا أجبن عند اللقاء، ولا أكتب ألسنا. فأنزل الله هذه الآية. ولما سألهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك قالوا: إنما كنا نخوض ونلعب، يعني نتكلم بكلام لا نريده، ولكن لنقطع به عن الطريق. فأنزل الله هذه الآية: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا كان الصحيح أن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر مرتد، فإن تاب قبلنا توبته، لكننا لا نرفع عنه القتل بل نقتله أخذا بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه بعد توبته النصوح الصادقة صلينا عليه كسائر المسلمين الذين يتوبون من الكفر أو من المعاصي. ثم قال تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. نعم. ثم أثنى الله تعالى على الذين يغضون أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. لما نهى عن رفع الصوت فوق صوته وعن الجهل له بالقول كجهل بعضنا لبعض، أثنى على الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله، أي يخفضونها ويتكلمون بأدب، فلا إزعاج ولا صخب ولا رفع صوت، لكن يتكلمون بأدب وغض. قال الله: أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى. فعاد الإشارة فقال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين، تعظيما لشأنهم ورفعة لمنزلتهم، لأن أولئك من اسم الإشارة الدال على البعد، وذلك لعلو منزلته، وإلا لكان الكلام يتم لو قال: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هم الذين امتحن الله قلوبهم التقوى، لكن أتى باسم الإشارة بيانا لرفعة منزلتهم وعلوها. امتحن الله قلوبهم، قال العلماء، معناه أخلصها للتقوى، فكانت قلوبهم مملوءة بتقوى الله عز وجل، ولهذا تأدبوا بآداب الله الذي وجه لها، فغضوا أصواتهم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. ثوابهم: لهم مغفرة وأجر عظيم، مغفرة من الله لذنوبهم، وأجر عظيم على أعمالهم الصالحة. وفي هذه الآية إشارة إلى أن الصلاح صلاح القلب، فقول امتحن الله أولئك امتحن الله قلوبهم التقوى، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره الذي هو محل القلب ثلاث مرات: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. ولا شك أن التقوى تقوى القلب، أما تقوى الجوارح وهي إصلاح العمل ظاهرا فهذا يقع حتى من المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولك، لكن الكلام على تقوى القلب. هو الذي هي التي بها الصلاح. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم ذلك. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى. يفعل بعض الناس المعاصي وإذا أنكرت عليه قال التقوى ها هنا، كأنه يزكي نفسه وهو قائم بمعصية الله. فنقول له بكل سهولة لو كان ما ها هنا متقيا لكانت الجوارح متقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. تلاقي شخصا مصرا على معصية ما كإسبال الثوب مثلا، حلق اللحية، شرب الدخان، وتنهى وتخوف من عقاب الله، فيقول لك التقوى ها هنا. والجواب نقول إيش؟ لو كان ما ها هنا فيه تقوى لكان ما ها هنا فيه تقوى. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. ثم قال الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ونترك هذه الآية أو نترك الكلام على هذه الآية إن شاء الله في الجلسة القادمة حتى يتسع الوقت للأسئلة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية تشير إلى قوم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان معهم قوم جفاء لا يقدرون الأمور قدرها، فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته أي حجرات نسائه ويرفعون أصواتهم بذلك، يريدون أن يخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليه. يقول الله في هؤلاء أكثرهم لا يعقلون، يعني ليس عندهم عقل، والمراد بالعقل هنا عقل الرشد، لأن العقل عقلان، عقل رشد وعقل تكليف. فأما عقل الرشد فضده السفه، وأما عقل التكليف فضده الجنون. فمثلا إذا قلنا يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلا مميزا، فالمراد بالعقل هنا إيش؟ عقل التكليف. وإذا قلنا يشترط للتصرف في المال أن يكون المتصرف عاقلا أي عقل رشد يحسن التصرف، فالمراد بقوله هنا أكثرهم لا يعقلون أي لا يعقلون عقل رشد، لأنهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذم، إذ أن المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذم، وهذا واضح. وقول أكثرهم لا يعقلون يفهم منه أن بعضهم يعقل وأنه لم يحصل منه رفع صوت، بل هو متأدب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال تعالى ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم أي من بيتك وتكلمهم فيما يريدون لكان خيرا لهم. خيرا في إيش؟ خيرا لهم في أنهم يلتزمون الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وحاجتهم سوف تقضى، لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يأتيه أحد في حاجة إلا قضاها إذا كان يدركها. وهو أحق الناس بقول الشاعر ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. وفي قوله تعالى والله غفور رحيم إشارة إلى أن الله غفر لهم ورحمهم، وهذا من كرمه جل وعلا أنه يغفر ويرحم. وقد أخبر الله تعالى في كتابه أن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك أي ما سوى الشرك لمن يشاء. فكل أحد أذنب ذنبا دون الشرك مهما عظم فإنه تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ما لم يتب فإذا تاب فلا عذاب. لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هنا قلنا أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحم، فمن أين نأخذ هذه الدلالة؟ نأخذها من أن الله ختم الآية بقوله والله غفور رحيم، وهذا يدل على أنه غفر لهم ورحمهم. ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، قال: جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب، واستدلوا بأن الله ختم الآية بقوله فإن الله غفور رحيم، فاعلموا أن الله غفور رحيم أي قد غفر لهم ورحمه. وهذه مسألة نكتة، هذه نكتة ينبغي الإنسان طالب العلم أن ينتبه لها في الآيات، أن ختمها دليل على أن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الأسماء التي ختمت بها الآية. ولهذا قرأ رجل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، فسمعه الأعرابي عنده فقال له: اقرأ الآية، أعد الآية، فأعاد وقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال له: أعد الآية، فأعادها فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن، يعني الآن أصبت. ثم علل قال: لأنه لو غفر ورحم ما قطع، ولا تتناسب المغفرة والرحمة مع القطع، لكنه عز وحكم فقطع. فتأمل هذا الفهم فإنه مفيد لك جدا. الشاهد من هذا أن قوله تعالى: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم، أن الآية تدل على أن الله غفر لهم ورحمه. ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني استمع لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، لأن هذه نداء، ونداء بأشرف الأوصاف وهو الإيمان: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. فمن هو الفاسق؟ الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته، انحرف في دينه ومروءته، وضده العدل وهو من استقام في دينه ومروءته. الانتباه، من الفاسق؟ من انحرف في دينه ومروءته، والعدل من استقام في دينه ومروءته وهو ضد الفاسق. فإذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى أنه مصر على المعاصي تارك للواجبات لكنه لم يصل إلى حد الكفر، أو منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس مشية الهوجاء ويتحدث برفع صوت ويأتي معه بأغراض بيته يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة، فهذا عند العلماء ليس بعدل. في هذه الآية يقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر أي خبر من الأخبار وهو فاسق. ولنطبق هذه المسألة على الواقع، جاءنا رجل حالق اللحية، حالق اللحية فاسق، لماذا؟ لأنه مصر على معصية الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعفوا اللحى، وهذا لم يعفي اللحى بل حلقه، فهذا الرجل من الفاسقين لأنه مصر على معصية. جاءنا بخبر هل نقبله؟ لا. هل نرده؟ لا، لا نقبله لما عنده من الفسق، ولا نرده لاحتمال أن يكون صادقا. ولهذا قال الله عز وجل فتبينوا، ولم يقل فردوه، ولم يقل فاقبلوا، بل يجب علينا أن نتبين، وفي قراءة فتثبتوا، وهما بمعنى متقارب، المعنى أن نتثبت. فإذا قال قائل إذن لا فائدة من خبره، قلنا لا، بل في خبره فائدة، وهو أنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث، لأنه لولا خبره ما حركنا ساكن، لكن لما جاء بالخبر نقول لعله كان صادقا فنتحرك ونسأل ونبحث. فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه بوجود القرينة الدالة على صدقه، وإلا رددناه. وقوله سبحانه وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يفيد أنه إذا جاءنا عدل فإننا نقبل الخبر، لكن هذا فيه تفصيل عند العلماء، فيه تفصيل دل عليه القرآن والسنة. فمثلا الشهادة بالزنا لو جاءنا رجل عدل في دينه مستقيم في مروءته وشهد أن فلان زنى، هل نقبل شهادته؟ لا، وإن كان عدلا، بل نجلده 80 جلدة، لأنه قذف هذا الرجل البريء، قذفه بالزنا. وقد قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، فنجلده 80 جلدة ولا نقبل له شهادة أبدا، ونحكم بأنه فاسق وإن كان عدلا حتى يتوب. شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنى، نقبل شهادتهما؟ لا. 3؟ لا. 4؟ نعم، لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وقال تعالى لولا جاءوا بأربعة شهداء، فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، حتى وإن كانوا صادقين. لو جاءنا 3 نعرف أنهم ثقات عدول وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون غير مقبولين، وكما قلت لكم نجلد كل واحد 8 جلدة. طيب جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق، هل نقبل شهادته؟ لا، لا بد من رجلين. جاءنا رجل شهد بأنه رأى هلال رمضان، نقبل شهادته؟ نعم نقبله، لأن السنة وردت بذلك، فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترى الناس الهلال، يعني ليلة 30 من شعبان، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. رجل كان خليا فأصيب بجائحة، ثم جاء يسأل من الزكاة، وأتى بالشاهد أنه كان غنيا أصابته جائحة وافتقر، فهل نقبل شهادة الواحد؟ لا. نقبل شهادة اثنين؟ لا، لا بد من ثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقديصة إنها لا تحل المسألة، وذكر منها رجل أصابته جائحة يعني اجتاحت ماله، فشهد ثلاثة من ذوي الحجة من قومه أن فلانا أصابته جائحة فحلت له المسألة، ثلاثة من ذوي الحجة يعني من ذوي العقل. فالحاصل أن الفاسق ماذا أو ما موقفنا من خبره؟ إيش؟ التوقف حتى يتبين الأمر. غير الفاسق في التفصيل، قد لا نقبل إلا خبر أربعة كما في الزنا، أو ثلاثة كما في الرجل الذي أصاب كان غنيا فأصيب بجائحة ثم جاء يسأل الصدقة، فإننا لا نقبل منه حتى يشهد ثلاثة. رجلان بما لو شهد إنسان، لو شهد أحد سرقة فإننا لا نقبل إلا رجلين. ممكن نقبل رجل مع يمين المدعي، كما لو ادعى شخص على آخر بأنه يطلبه ألف ريال فقلنا للمدعي هات بينه، قال عندي رجل واحد، إذا أتى بالرجل الواحد وحلف معه حكمنا له بما ادعاه. وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما سمعته، وفي أشياء أيضا لا يتسع المقام لذكرها. ثم بين الله عز وجل الحكمة من كوننا نتبين بخبر الفاسق، فقال أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني أمرناكم أن تثبتوا كراهة أن تصيبوا قوما بجهالة، لأن الإنسان يتسرع ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق، وقد يكرهه وقد يتحدث به في المجالس، فيصبح بعد ذلك إذا تبين أن خبر الفاسق كذب يصبح إيش؟ نادما على ما جرى منه. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار، ولا سيما مع الهوى وعدم والتعصب، ولا سيما مع الهوى والتعصب. إذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول مخبر يجب أن تثبت، وأن لا تتسرع في الحكم، لأنك ربما تتسرع وتبني على خبر على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد. ومن ثم جاء التحذير من النميمة، وهي أن ينقل كلام الناس بعضهم إلى بعض ليفسد بينهم، حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدخل الجنة قتات أي نمام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي في أمن شاق عليهما، أما أحدهما فكان لا يستثر من البول أو لا يستبرئ أو لا يستنزه من البول روايات، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يمشي بين الناس ينم الحديث إلى الآخرين ليفسد بين الناس. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحد، فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوي التي لم يتكلم بها إطلاقا أو تكلم بضد ما ينقل عنه. فإن بعض الناس قد يفهم من العالم كلمة على غير مراد العالم بها، وقد يسأل العالم سؤالا يتصوره العالم غير ما في نفس هذا السائل، ثم يجيب على حسب ما فهمه، ثم يأتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح. وكم من أقوال نسبت إلى علماء أجلة ولكن لم يكن لها أصل. لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء أو غير العلماء، ولا سيما كما قلت لكم آنفا، لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الأهواء وكثر فيه التعصب وصار الناس كأنهم يمشون في عمى. وأعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله. وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته. وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ولكن العبرة في عموم اللفظ، وهو قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام، فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي، فقالوا: يا رسول الله، لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من قام مع الإمام حتى أنصرف كتب له قيام ليلة، ولم يوافقهم على طلبه لما في ذلك من العنت والمشقة. ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر، يعني فيما لا يظهر للناس، وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات، فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك. فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليه. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه ليصومن النهار وليقومن الليل ما عاش، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال: إنك لا تطيق ذلك، ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون. والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر، لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم. ثم قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والجواب أنكم تطيعونه أي الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان، فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم، يعني جعلكم تحبونه وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به. وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت. ولهذا قال حبب إليكم الإيمان، وهذا في القلب، وزينه في قلوبكم أيضا في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب إلى الإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الكمال. وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دونه، الكفر أعظم من الفسق والفسق أعظم من العصيان. فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب أحكام المرتد. وأما الفسق فهو دون كفر، لكنه فعل كبيرة، أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك. والعصيان دون هذا، العصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالمؤمنون الخلص حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله يجعلنا منهم. أولئك هم الراشدون، أولئك المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، يعني الذين سلكوا طريق الرشد. والرشد في الأصل حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائدة، والرشد في ولاية النكاح مثلا هو أن يكون الولي عارفا في الكفؤ ومصالح النكاح، والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهنا تجدون هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، حبب من زينه الله، كره الله عز وجل. ولهذا قال بعدها فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل. ولكن يعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص. فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ويقول عز وجل فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان، فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة، يعني إنعاما منه عليهم. والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا كما قال الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين، أي تنعم. فهؤلاء يعني الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا، على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا نسب له، فإنه في نعمة. لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا قال: فضلا من الله ونعمة. المراد بالنعمة هنا نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة. وخلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن. وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة. والله عليم حكيم، هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما، العلم والحكمة. عليم بكل شيء، قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا علمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل، ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه هي هذا معنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة. وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فلأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يجعلنا ممن علم وانتفع بعلمه، إنه على كل شيء قدير. وأعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذه الآية كما تعلمون جاءت بعد قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله. وسبب ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه عن قوم ما ليس فيه، فأمر الله تعالى بالتأكد من الأخبار إذا جاء بها من لا تعرف عدالته. وكأن بعض الصحابة رضي الله عنهم أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب هؤلاء الذين بلغه عنهم ما بلغه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل بعد أن نزلت عليه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. ولكن العبرة في عموم اللفظ، وهو قوله: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لشق عليكم ما تطلبونه من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا له أمثلة كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه في رمضان يصلي بهم صلاة القيام، فانصرف وقد بقي من الليل ما بقي، فقالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني طلبوا منه أن يقيم بهم كل الليل، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، ولم يوافقهم على طلبه لما في ذلك من العنة والمشقة. ومنها أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثوا عن عمله في السر، يعني فيما لا يظهر للناس، وهو العمل الذي يفعله في بيته من العبادات، فكأنهم تقالوها، فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني وأما هم فلم يكن لهم ذلك، فقال أحدهم: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الثاني: أنا أقوم ولا أنام، وقال الثالث: أنا لا أتزوج النساء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فحذرهم أن يعملوا عملا يشق عليه. ومن ذلك أيضا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعن أبيه أنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قوله إنه ليصومن النهار ولا يقومن الليل ما عاش، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أنت قلت هذا؟ قال: نعم. قال: إنك لا تطيق ذلك. ثم أرشده إلى ما هو أفضل وأهون. والحاصل أنه يوجد من الصحابة رضي الله عنهم من له همة عالية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يطيعهم في كثير من الأمر، لأن ذلك يشق عليهم لو أنه أطاعهم. ثم قال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان. قد يقول قائل: ما هو ارتباط قوله ولكن الله حبب إليكم الإيمان بقوله واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم؟ والجواب أنكم تطيعونه، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان، فتقدمون طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخالفكم فيه، لأن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. وهذا استدراك من أبلغ ما يكون من الاستدراك، يعني ولكن إذا خالفكم النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأمر الذي تريدونه فإنكم لن تكرهوا ذلك ولن تخالفوه ولن تحملوا على الرسول صلى الله عليه وسلم بسببه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، أي جعله محبوبا في قلوبكم وزينه في قلوبكم، يعني جعلكم تحبونه وزينه في قلوبكم بحيث لا تتركونه بعد أن تقوموا به. وذلك أن فعل الإنسان الشيء للمحبة قد يكون محبة عارضة، لكن إذا زين له الشيء ثبتت المحبة ودامت. ولهذا قال: حبب إليكم الإيمان، وهذا في القلب، وزينه في قلوبكم أيضا في القلب، لكن إذا زين الشيء المحبوب إلى الإنسان فإنه يستمر عليه ويثبت عليه. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر الذي هو مقابل الإيمان، والفسوق الذي هو مقابل الاستقامة، والعصيان الذي هو مقابل الكمال. وهذا تدرج من الأعلى إلى ما دونه. الكفر أعظم من الفسق، والفسق أعظم من العصيان. فالكفر هو الخروج من الإسلام بالكلية، وله أسباب معروفة في كتب أهل العلم، ذكرها الفقهاء رحمه الله في باب أحكام المرتد. وأما الفسق فهو دون الكفر، لكنه فعل كبيرة، أن يفعل الإنسان كبيرة من الكبائر ولم يتب منها، كالزنا وشرب الخمر والسرقة والقذف وما أشبه ذلك. والعصيان دون هذا، العصيان هو الصغائر التي تكفر بالأعمال الصالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالمؤمنون خلص، حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. نسأل الله يجعلنا منهم. أولئك هم الراشدون، أولئك المشار إليه من حبب الله إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون، يعني الذين سلكوا طريق الرشد. والرشد في الأصل حسن التصرف، وهو في كل موضع بحسبه. فالرشد في المال أن يحسن الإنسان التصرف فيه ولا يبذله في غير فائدة. والرشد في ولاية النكاح مثلا هو أن يكون الولي عارفا في الكفؤ ومصالح النكاح. والرشد في الدين هو الاستقامة على دين الله عز وجل. فهؤلاء الذين حبب الله لهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان هم الراشدون. وهنا تجدون هذه الأفعال كلها مضافة إلى الله، حبب من زينه الله، كره الله عز وجل. ولهذا قال بعدها: فضلا من الله، يعني أن الله أفضل عليكم فضلا، أي تفضلا منه، وليس بكسبكم ولكنه من الله عز وجل. ولكن يعلم أن الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم حيث يجعل الإيمان في الشخص. فمن علم الله منه حسن النية وحسن القصد والإخلاص حبب إليه الإيمان وزينه في قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ومن لم يعلم الله منه ذلك فإن الله تعالى يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ويقول عز وجل: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فالذنوب سبب للمخالفة والعصيان. فهؤلاء الذين تفضل الله عليهم وأنعم عليهم نعمة الدين هم الذين وفقوا للحق. قال الله عز وجل: فضلا من الله ونعمة، يعني إنعاما منه عليهم. والنعمة نعمتان: نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. فأما الكفار فهم منعمون في الدنيا، كما قال الله تعالى: كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، أي تنعم. فهؤلاء يعني الكفار عليهم نعمة في الدنيا، لكن في الآخرة عليهم العذاب واللعنة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنه يحصل على النعمتين جميعا، على نعمة الدنيا ونعمة الآخرة، حتى وإن كان فقيرا أو مريضا أو عقيما أو لا نسب له، فإنه في نعمة. لقول الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هنا قال: فضلا من الله ونعمة. هل المراد بالنعمة هنا نعمة الدين التي تتصل بنعمة الآخرة، وخلاصة الكلام في النعمة أن هناك نعمتين: نعمة عامة لجميع الخلق الكافر والمؤمن والفاسق والمطيع، ونعمة خاصة للمؤمن، وهذه النعمة الخاصة تتصل بنعمة الدين والدنيا، وأما الأولى فإنها خاصة بنعمة الدنيا فقط لتقوم على الكفار الحجة. والله عليم حكيم، هذان اسمان من أسماء الله يقرن الله بينهما دائما، العلم والحكمة، عليم بكل شيء. قال الله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال تعالى: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فعلم الله تعالى محيط بكل شيء، والإنسان إذا علم أن الله أن علم الله محيط بكل شيء حتى ما يضمره في قلبه فإنه يخاف ويرهب ويهرب من الله إليه عز وجل، ولا يقول قولا يغضب الله ولا يفعل فعلا يغضب الله ولا يضمر عقيدة تغضب الله، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ذلك لا يخفى عليه. وأما الحكيم فهو ذو الحكمة البالغة، والحكمة هي أن جميع ما يحكم به جل وعلا موافق مطابق للمصالح، ما من شيء يحكم الله به إلا وهو حكمة عظيمة. قال الله تبارك وتعالى: حكمة بالغة فما تغني النذر. وقال تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين. وقال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون. هذه هي هذا معنى الحكيم، أي ذو الحكمة البالغة. وله معنى آخر وهو ذو الحكم التام، فإن الله تعالى له الحكم، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وقال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولا أحد يحكم بهواه، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، فلأتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم برحمته وعفوه، وأن يجعلنا ممن علم وانتفع بعلمه، إنه على كل شيء قدير. والآن إلى الأسئلة، ونبدأ باليمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. في هذا اللقاء نتكلم على قول الله تبارك وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. طائفتان مفردها طائفة، وهي جماعة من الناس، وقوله اقتتلوا جمع، وإنما جمع لأن الطائفة تشتمل على أفراد كثيرين، فلذلك صح أن يعود الضمير على المثنى بصيغة الجمع مراعاة للمعنى، وإلا لكان مقتضى التثنية أن يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلا، ليطابق الضمير مرجعه، لكنه عاد إليه بالمعنى. والاقتتال بين المؤمنين له أسباب متعددة، إما دماء تقع بينهم، وإما نعرة قبلية ودعوى جاهلية، وإما خلاف بينهم في حدود أو غير ذلك. المهم أن أسبابه متعددة، والشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب، ولكنه رضي بالتحريش بينهم، يحرش بينهم حتى يكون بعضهم يقتل بعضا. فإذا حصل القتال فالواجب على المسلمين على المؤمنين الآخرين الصلح بينهما، ولهذا قال فأصلحوا بينهم، اسعوا للصلح بكل وسيلة، حتى ولو كان ببذل المال والتنازل عن الحق لأحدهما عن الآخر، لأن الصلح لا بد فيه من أن يتنازل أحد الطرفين عن ما يريد من كمال حقه، وإلا لما تم الصلح. ولهذا لما قال الله تعالى والصلح خير قال وأحضرت الأنفس الشح، كل إنسان يريد أن يتم قوله فلا بد من التنازل. فإذا أصلحنا بينهما قال فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، يعني لو فرض أن بعد الصلح عادت إحدى الطائفتين تقاتل الأخرى فهنا لا صلح، هنا لا صلح، ماذا نصنع معهما؟ نقاتل التي تبغي حتى ترجع إلى أمر، حتى تبيع إلى أمر الله أي ترجع إليه، وأمر الله يعني دينه وشرعه. فانظر في أول الأمر الإصلاح، فإذا تم الصلح وبغت إحداهما على الأخرى وجب أن نساعد المبغية عليها فنقاتل معها من بغت، فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإذا فاءت فإنه يجب الكف عن قتالها، ولا يجوز أن نجهز على جريح ولا أن نتبع مجبرا ولا أن نسبي مالا ولا أن نسبي ذرية ولا أن نغنم مالا، لأن هؤلاء مؤمنون. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إن فاءت إلى أمر الله بعد أن قتلناها ورجعت ووضعت الحرب وجب أن نصلح بينهما بالعدل، وهذا غير الإصلاح الأول. الإصلاح الأول بوقف القتال، وهذا الإصلاح بالتضمين، أي أن ننظر ماذا تلف على كل طائفة ثم نسوي بينهما بالعدل. فمثلا إذا كانت إحدى الطائفتين أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال والثانية أتلفت على الأخرى ما قيمته مليون ريال، فحينئذ إيش؟ تتعادل الطائفتان وتساقطا. فإن كانت إحداهما أتلفت على الأخرى ما قيمته 800,000 ريال والأخرى أتلفت ما قيمته مليون، فالفرق إذن 200,000 ريال نحمله على الأخرى التي أتلفت ما قيمته مليون. ولهذا قال أصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. أقسطوا هذا أمر بالقسط وهو العدل، وهذا تأكيد لقوله فأصلحوا بينهما بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي يحب العادلين. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المقسطين على منابر من نور عن يمين الله عز وجل، الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا من أمور المسلمين. ثم قال عز وجل إنما المؤمنون إخوة، هذا كالتعليل لقوله فأصلحوا بينهما، يعني إنما أوجب الله علينا الإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين لأن المؤمنين إخوة، الطائفتان المقتتلتان هما أخوان، ونحن أيضا إخوة لهم، حتى مع القتال. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟ والكافر ليس أخا للمؤمن. فالجواب أن يقال: إن الكفر الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام هو كفر دون كفر، فليس كل ما أطلق الشرع عليه أنه كفر يكون كفرا. فهنا صرح الله عز وجل بأن هاتين الطائفتين المقتتلتين إخوة لنا، مع أن قتال المؤمن كفر، فيقال هذا كفر دون كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. ومعلوم أن الطاعن في النسب والنائحة على الميت لا يكفر كفرا أكبر، فدل ذلك على أن الكفر في شريعة الله في الكتاب وفي السنة كفرا، كفر مخرج عن الملة وكفر لا يخرج عن الملة. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وفي هذا من الحمل على العطف على هاتين الطائفتين المتكلتين ما هو ظاهر لقوله: إخوة فأصلحوا بين أخويك، كما أنك تصلح بين أخويك الأشقاء من النسب فأصلح بين أخويك في الإيمان. واتقوا الله لعلكم ترحمون، يعني اتقوا الله تعالى بأن تفعلوا ما أمركم به وتتركوا ما نهاكم عنه، لأنكم إذا قمتم بهذا فقد اتخذتم وقاية من عذاب الله، وهذه هي التقوى. وعلى هذا كلما سمعت كلمة تقوى في القرآن فالمعنى أنها اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. لعلكم ترحمون، أي ليرحمكم الله عز وجل إذا اتقيتموه. هنا نسأل عما قلنا الآن: كيف يقول إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؟
نقول أن الكفر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كفر دون كفر.
نعم.
لا يقصد
أن يسمى الكفر يقصد الكفر الذي يخرج من الملة. أحسن، بارك الله. نقول: كفر دون كفر، وليس الكفر الذي يخرج من الملة، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تتناقض. نكمل فيه ما سبق أن بدأنا به من آية الحجرات، وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والسخرية سبق أنها الاحتقار والازدراء، وأن قوله عسى أن يكون خيرا منهم وخيرا منهن يعني عند الله أو في المستقبل أو في الواقع، يعني أنه إذا سخر رجل من آخر فهذا المسخور به قد هذا المسخور منه قد يكون عند الله خيرا من السابق، وقد يكون في نفس الوقت خيرا من الساخر، وقد يكون في المستقبل خيرا من الساخر. ثم قال عز وجل: ولا تلمزوا أنفسكم. اللمز العين، بأن تقول فلان بليد، فلان طويل، فلان قصير، فلان أسود، فلان أحمر، وما أشبه ذلك مما يعد عيبا. وقوله لا تلمزوا أنفسكم فسر بمعنيين: المعنى الأول لا يلمز بعضكم بعضا، لأن كل واحد منا بمنزلة نفس الإنسان، أخوك بمنزلة نفسك، فإذا لمسته فكأنما لمست نفسك. وقيل إن المعنى لا تلمز أخاك لأنك إذا لمسته لمسك، فلمسك إياه سبب لكونه يلمزك، وحينئذ تكون كأنك لمست نفسك. وعليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من لعن والديه. فقالوا: يا رسول الله، كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. على كل حال، في الآية تحريم عيب المؤمنين بعضهم بعضا، فلا يجوز لك أن تعيب أخاك بصفة خلقية أو صفة خلقية. أما الصفة الخلقية التي تعود إلى الخلقة، فإن عيبك إياه في الحقيقة عيب لخالقه عز وجل. من الذي خلق الإنسان؟ الله عز وجل. من الذي جعله على هذه الصفة؟ الله عز وجل. هل الإنسان يمكن أن يكمل خلقته فيكون الطويل قصيرا، أو القصير طويلا، أو القبيح جميلا، أو الجميل قبيحا؟ هذا لا يمكن. فأنت إذا لمست الإنسان وعبته في خلقته، فقد عبت الخالق في الواقع، أليس كذلك؟ طيب. ولهذا لو وجدنا جدارا مبنيا مائلا وعبنا الجدار، هل عيبنا للجدار أو لبان الجدار؟ لبان الجدار. إذن إذا عبت إنسانا في خلقته فكأنما عبت الخالق عز وجل، فالمسألة خطيرة. أما عيبه في الخلق بأن يكون هذا الرجل سريع الغضب، شديد الانتقام، بريء اللسان، فلا تعب، لأنه ربما إذا عبته ابتلاك الله بنفس العيب. ولهذا جاء في الأثر: لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله ويبتليك. لكن إذا وجدت فيه سوء خلق فالواجب النصيحة، أن تتصل به إن كان يمكنك الاتصال به وتبين له ما كان عليه من عيب، أو أن تكتب له كتابا رسالة باسمك أو باسم ناصر مثلا. ولا تنابذوا بالألقاب، يعني لا ينبذ بعضكم بعضا باللقب، فتقول له مثلا: يا فاسق، يا فاجر، يا كافر، يا شارب الخمر، يا سارق، يا زاني. لا تفعلها، لأنك إذا نبسته باللقب فإما أن يكون اللقب فيه وإما أن لا يكون فيه. فإن كان فيه فقد ارتكبت هذا النهي، وإن لم يكن فيه فقد ذهبته وارتكبت النهي أيضا. ثم قال عز وجل: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، يعني بئس لكم أن تنتقلوا من وصف الإيمان إلى وصف الفسوق. متى؟ إذا ارتكبتم ما نهى الله عنه صرتم فسقا. فالإنسان إذا ارتكب كبيرة واحدة من الكبائر صار فاسقا، وإذا ارتكب صغيرة فإن كررها وأصر عليها صار فاسقا. فلا تجعل نفسك بعد الإيمان وكمال الإيمان، لا تجعل نفسك فاسقا. هذا معنى قوله: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، لأن هذه الجملة جملة إنشائية تفيد الذم، تفيد الذم بالميم، وما أفاد الذم فإنه منهي عنه بلا شك. استفدنا من هذه الآية الكريمة تحريم السخرية وتحريم إيش؟ لمس الغيب، وتحريم التنابز بالألقاب، وأن من صنع ذلك فهو فاسق بعد أن كان مؤمنا. والفسق ليس وصفا على اللسان فقط، يترتب عليه أحكام. فمثلا قال العلماء: الفاسق لا يصح أن يكون وليا على بنته فيزوجها. انتبه، إنسان فاسق يريد أن يزوج ابنته، لا يزوجها. من يزوجها؟ أخوها، إذا كان لا أخ يصح أن يكون وليا. عمه إن لم يكن لها أقارب أو خافوا من أبيها إن زوجوها يزوجها القاضي. الفاسق لا تقبل شهادته، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين يشهد عند القاضي بحق، يقول القاضي لا نقبل، لا نقبل لأنك فاسق. الفاسق لا يصح أن يكون إماما في الناس في الصلاة. الفاسق الذي يظهر فسقه لا يصح، لا يصح أذانه. كل هذا قال به العلماء رحمهم الله، وإن كان في بعض المسائل في بعض هذه المسائل خلاف، لكني أقول لكم إن كلمة فاسق ليست في الأمر الهين حتى يقول إنسان أنا مسلم، بدل ما يكون مؤمن يكون فاسق، يكون فاسقا، هذا ليس بصحيح. بئس الاسم، ولهذا ذمه الله فقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، يعني من كان يفعل هذه الأشياء وهي كم ثلاثة، من لم يتب فأولئك هم الظالمون. الذي لا يتوب يكون ظالما، والظلم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات يوم القيامة. إذا كان المؤمنون يوم القيامة يسعى نورهم بين أيديهم وبإيمانهم، فهؤلاء الظلمة ليس لهم، فيجب الحذر مما نهى الله عنه عز وجل، لأنك أيها العبد عبد لله تأتمر بأمره وتنتهي عن نهيه. وقوله من لم يتب، إذا قال قائل ما معنى التوبة؟ نقول التوبة الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. فإذا كان شخص لا يصلي مع الجماعة فما توبته؟ أن يصلي مع الجماعة. إذا كان الشخص قد سرق مالا من الإنسان فما توبته؟ أن يرد المال إلى صاحبه. إذا كان الإنسان توبته أنه باع غشا، يعني غش في البيع، فما توبته؟ أن يترك الغش وأن يرد ما زاد بسبب الغش على صاحبه. يعني مثلا لو زادت السلعة بسبب الغش فعليه أن يرد ما زاد بسبب الغش على المغشوش، الرجل المغشوش. فإن كان لا يعرفه فليتصدق به عنه. يعني مثلا هذه السلعة بدون غش تساوي 10 وبالغش تساوي 12، زاد كم؟ زاد ريالين. إذا تاب من الغش يجب عليه أن يرد ريالين إلى الرجل المغشوش، فإن لم يجده أو إن لم يعرفه فإنه يتصدق بذلك عنه. التوبة تعريفها إيش؟ الرجوع إلى الله من معصيته إلى طاعته. ولها شروط، التوبة لها شروط، يعني ليس كل من قال أنا تائب إلى الله يكون تائب، لا بد من شروط. الشرط الأول أن يندم، الشرط الأول أن يخلص لله في التوبة، أن يخلص لله في التوبة. يعني لا يحمل على التوبة أنه خاف من أبيه، خاف من أخيه الأكبر، خاف من السلطات، تاب لأجل أن يقال فلان مستقيم، لا، يجب أن يخلص لله. يعني يكون الحامل له على التوبة طلب رضا الله عز وجل والوصول إلى كرامته. والإخلاص شرط في كل عبادة. الثاني الندم على ما فعل، ومعنى يندم يعني يتحسر ويتكدر أنه وقع منه هذا الشيء. والثالث أن يقلع عن الذنب في الحال، يعني يتركه على طول، إذا كان في محرم تركه، إذا كان في واجب بادر إلى فعله. الشرط الرابع أن يعزم على أن لا يعود في المستقبل، يعني يكون في قلبه نية عازم جازم أن لا يعود لهذا الذنب في المستقبل. فإن تاب وهو يقول ربما أنه يطري علي أن أفعل الذنب، فهذا التائب لا تصح توبته، لا بد أن يعزم على أن إيش؟ أن لا يعود في المستقبل. الشرط الخامس أن تكون التوبة قبل سد الباب، أن تكون التوبة قبل سد الباب، لأنه يأتي وقت يسد باب التوبة ما تقبل من الإنسان. والباب الذي يغلق عن التائبين عام وخاص، أما العام فهو طلوع الشمس من مغربها، نحن الآن نرى الشمس تخرج من أين؟ من المشرق وتغرب في المغرب. سيأتي زمن تخرج الشمس من المغرب ترجع، والذي يردها من؟ الله عز وجل. لو اجتمعت الخلائق كلها على أن تردها ما ردتها، لكن يردها الله عز وجل الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ترجع هذه الشمس العظيمة إذا غربت، ترجع من مغربها. إذا طلعت الشمس من مغربها كل من على الأرض يؤمن، كله، اليهود والنصارى والبوذ والشيوعي وغيره كلهم يؤمنون، لأنهم يرون شيئا واضحا في الدلالة على الرب عز وجل. لكن هل ينفعهم الإيمان؟ لا، لقوله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فسر النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك أنه خروج الشمس من مغربها. حينئذ لا تنفع التوبة، مع أن الناس كلهم يؤمنون لكن لا تنفع. لماذا؟ لأنه انسد الباب، انتهى الباب، إذا سد كيف يدخل الناس؟ أما الخاص، الباب الخاص فهو أن يحضر الإنسان أجله. إذا حضر الإنسان الأجل ما ينفع التوبة، لقول الله تبارك وتعالى وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. ما ينفع، سد الباب انتهى. وإني أسألك، هل أحد منا يعلم متى يموت؟ أبدا. ربما يوم الإنسان وهو على مكتبه وهو على فراشه وهو في صلاته في أي لحظة. وإذا كنا نعلم هذا ونوقن به فالواجب أن نبادر بالتوبة لئلا يفجأنا الموت فينسد الباب. ولهذا كانت التوبة مما يجب على الفور أن يتوب الإنسان من ذنبه. يا إخواني، الإنسان ما يدري متى يموت، فالواجب أن يبادر بالتوبة إلى الله عز وجل. هذه الآية يقول عز وجل وليست التوبة إيش؟ للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما له التوبة، هذا خبر من الله عز وجل، أمر واقع يدل على هذا. لما أغرق الله فرعون وقومه ماذا قال فرعون حين أغرق الغرق؟ قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، يعني الله عز وجل، وأنا من المسلمين. شاب الآن، أليس كذلك؟ لكن متى؟ حين رأى الموت، فقيل له الآن، يعني الآن تتوب، ليش ما تتوب قبل؟ الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، فلم تقبل توبته والعياذ بالله. إذن شروط التوبة كم؟ خمس: الإخلاص لله عز وجل، الندم على ما فعل، الإقلاع عما كان عليه من الذنب في الحال، العزم على أن لا يعود. الخامس أن تكون التوبة قبل سد الأبواب. خمس شروط. إذا قال قائل التوبة فيما بين العبد وبين ربه واضح، يفرح الله عز وجل بتوبة عبده فرح عظيم، إذا تبت إلى ربك وأسأل الله أن يتوب علي وعليك، إذا تبت إلى ربك فإن الله يفرح بهذا فرحا عظيما، فرحا لا يتصوره الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة أحدكم، أو قال بتوبة عبده، من أحدكم براحلته. الراحلة هي البعير، كان عليها طعامه وشرابه فأضلها، يعني ضاعت عنه، فطلبها فلم يجدها، فنام تحت شجرة ينتظر الموت، ضعفت قواه وخارت قواه وانتهى، اضطجع ينتظر الموت، فبينما هو كذلك إذا بناقته متعلقا زمامها بالشجرة، فأخذ الزمام وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، لكنه أخطأ من شدة الفرح. وهل تجدون فرحا أعظم من هذا؟ أجيبوا جماعة لا، لأنه فرح بحياة بعد الإشراف على الموت، فلا فرح أشد من ذلك. فالرب عز وجل يفرح بتوبة أحدنا أشد من فرح هذا الرجل بناقته. طيب، فإذا كان الذنب بينك وبين الله فالأمر سهل، لكن المشكل إذا كان بينك وبين الناس. إنسان سرق من شخص، سرق من شخص وتاب من السرقة، فيما بينه وبين الله انتهى، لا إثم عليه ولا عقوبة ولا قطع يد ولا شيء، لكن المال المسروق هل تكفي هذه التوبة عن رد المال إلى صاحبه، أو لا بد من رد المال إلى صاحبه؟ لا بد من رد المال إلى صاحبه، لا بد من رد المال إلى صاحبه. لكن المشكل كيف أضرب؟ ربما لو ذهب إلى صاحبه وقال إنه سرق منه هذا المال وتاب وهذا ماله، ربما يمسك به ويرفعه إلى الجهات المسؤولة، ربما يقول أنت الآن أعطيتني 10,000 والذي سرقت 20,000، أليس كذلك؟ ربما يقول هكذا، فيقال سان في ورطة، فماذا يصنع؟ نقول يمكن أن ينظر إلى صاحب له أمين فيقول يا فلان إنه سرق من فلان كذا وكذا، وهذه السرقة اذهب بها إليه وقل له إن هذا من شخص نعم تاب إلى الله عز وجل وقد أخذها منك من قبل، وها هي الآن وصل. لكن لابد أن يكون هذا الرجل الذي وكله أن يوصل الدراهم إلى صاحبها لابد أن يكون موثوقا عند صاحب المال وأمينا عنده، لأنه لو لم يكن موثوقا إيش؟ لاتهمه صاحب المال قال أنت السارق، والمسروق أكثر من كذا. لكن إذا كان يعرف أنه صديق وأمين يصدقه ويأتمنه فليقول يا فلان جزاك الله خيرا القضية كذا وكذا، فإن لم يتيسر له ذلك فيمكن أن يجعلها في ظرف ويرسلها في البريد الممتاز ويقصد فيها بكتابة لا تعرف، يعني لا يعرف من هي خطه، لأن هذه دراهم لك من شخص أخذها منك سابقا وقد تاب إلى الله وبس، كبر المثل. المهم أنه لا بد من التوبة، ولهذا قال عز وجل ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. طيب فإن لم يعرف صاحبه، مثل الإنسان سرق في حال صغره سرقة من شخص لا يدري ماله، أو بعد تكليفه سرق من مال جازي من هو له، فبماذا تتحقق التوبة؟ أن يتصدق بهذا المال تخلصا منه، ينويه لصاحبه لا ينويه لنفسه بل لصاحبه، وبذلك يبرأ. نسأل الله تعالى أن يرزقنا التوبة قبل غلق الأبواب، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته.
قال الله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم، يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تصغير الخطاب في يا أيها الذين آمنوا يدل على العناية به، ولهذا روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. ويعني وإما خبر تحصل به العبرة والابتعاث كما قال تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وهنا يقول عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن. الظن هو أن يكون لدى الإنسان احتمالان يترجح أحدهما على الآخر. وهنا عبر الله تعالى بقول كثيرا من الظن ولم يقل اجتنبوا الظن كله، لأن الظن ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ظن خير في الإنسان، وهذا مطلوب أن تظن بإخوانك خيرا ما داموا أهلا لذلك، وهو المسلم الذي ظاهره العدالة فإن هذا يظن به خيرا ويثنى عليه فيما ظهر لنا من إيماء من إسلامه وأعماله. النوع الثاني ظن السوء، وهذا يحكم بالنسبة لمسلم ظاهره العدالة فإنه لا يحل لأحد أن يظن به ظن السوء، كما صرح بذلك العلماء فقالوا رحمه الله يحرم ظن السوء بمسلم ظاهره العدالة. والثاني ظن سوء لمن قامت القرينة على أنه أهل لذلك، فهذا لا حرج على الإنسان أن يظن السوء به. ولهذا من الأمثال المضروبة المشهورة السائرة احترسوا من الناس بسوء الظن، ولكن هذا ليس على إطلاقه كما هو معلوم، وإن المراد احترسوا من الناس الذين هم أهل لظن السوء فلا تثقوا بهم. المهم أن الإنسان لا بد أن يقع في قلبه شيء من الظن بأحد من الناس لقرائن تحتف بذلك، إما لظهور علامات في وجهه يظهر من وجهه العبوس والكراهية لمقابلتك وما أشبه ذلك، أو من أحواله التي يعرفها الإنسان منه، أو من أقوال تصدر منه فيظن به ظن السوء. وهذا إذا قامت القرينة على وجوده فلا حرج على الإنسان من أن يقوم به أن يظن ظن السوء. فإذا سئل أيما أكثر الظن المنهي عنه أو الظن المباح، قلنا الظن المباح أكثر لأنه يشمل نوعا كاملا من أنواع الظن وهو ظن الخير، ويشمل كثيرا من ظن السوء لأنه إذا لم يكن هناك قرينة تدل على هذا الظن السيء فإنه لا يجوز للإنسان أن يتصف به أي بهذا الظن. ولهذا قال كثيرا من الظن، ولم يقل أكثر الظن ولا كل الظن، بل قال كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن إثم. وقد توحي هذه الجملة بأن أكثر الظن ليس بإثم، وهو منطبق تماما على ما بيناه وقسمناه أن الظن نوعان ظن خير وظن سوء، ثم ظن السوء لا يجوز إلا إذا قامت القرينة على وجوده. ولهذا قال إن بعض الظن إثم. فما هو الظن الذي ليس بإثم؟ نقول هو ظن الخير وظن السوء الذي قامت عليه القرينة، هذا ليس بإثم لأنه ظن الخير هذا هو الأصل، وظن السوء الذي قام عليه القرينة هذا أيضا أيدته القرينة. إن بعض الظن إثم. ولا تجسس ولا يغتب بعضكم بعضا. التجسس طلب المعايب من الغير، يعني أن الإنسان ينظر ويتصنت ويتسمع لعله يسمع شرا من أخيه، أو لعله ينظر سوءا من أخيه. والذي ينبغي للإنسان أن يعرض عن معايب الناس وأن لا يحرص على الاطلاع عليها. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يخبرني أحد عن أحد شيئا فإني يعني شيئا مما يوجب ظن السوء به، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فلا ينبغي للإنسان أن يتجسس، بل يأخذ الناس على ظاهرهم ما لم يكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك الظاهر. وفي هذه الجملة من الآية قراءة أخرى: تحسسوا، فقيل معنى هما واحد، وقيل بل هما بل لكل واحد منهما معنى. وأن الفرق هو أن التجسس أن يحاول الإنسان الاطلاع على العيب بنفسه، والتحسس أن يلتمسه من غيره، فيقول للناس مثلا: ما تقولون في فلان، ما تقولون في فلان. وأما التجسس فهو الذي يحاول معرفة العيوب بنفسه. وعلى هذا فتكون القراءتان مبنية مبينتين لمعنيين كلاهما مما نهى الله عنه، لأنهم لا تقولون بس عشان هم يوازن. التجسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس بنفسه، والتحسس أن يحاول الاطلاع على معايب الناس إيش؟ قولوا يا جماعة من غيره. فيقول ما هنا يعني. فيقول مثلا: ما تقولون في فلان، أو ما سمعتم عن فلان، يطلب بذلك معايبه، لما في هذا من إشغال النفس بمعايب الآخرين، وكون الإنسان ليس له هم إلا أن يطلع على المعايب. ولهذا من ابتلي بذلك أي بالتجسس أو بالتحسس تجده في الحقيقة غير قلقا دائما في حياته، وينشغل بعيوب الناس عن عيوبه ولا يهتم بنفسه. وهذا يوجد كثيرا من بعض الناس الذين يأتون إلى فلان وإلى فلان: ما تقول في كذا، ما تقول في كذا، فتجد أوقاتهم ضائعة بلا فائدة، بل ضائعة بمضرة، لأن ما وقعوا فيه فهو معصية لله عز وجل. هل أنت وكيل عن الله عز وجل تبحث عن معايب عباده؟ العاقل هو الذي يتحسس عن معايب نفسه وينظر معايب نفسه ليصلحه، لا أن ينظر في معايب الغير ليشيعه والعياذ بالله. ولهذا قال الله عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. فعلى كل حال هذه آداب وتوجيه من الله عز وجل إلى أخلاق فاضلة، أخلاق مأمور بها وأخلاق منهي عنها. ولا يغتب بعضكم بعضا. الغيبة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. وهذا تفسير من الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الناس بمراد الله تبارك وتعالى في كلامه: ذكرك أخاك بما يكره، سواء كان ذلك في خلقته أو في خلقه أو في أحواله أو في عقله أو في ذكائه أو في غير ذلك. المهم أن تذكره بما يكره، سواء في خلقته مثل أن تقول: فلان قبيح المنظر، جميل، في كذا في كذا، تريد معايب جسمه، أو في خلقه في أن تقول: فلان أحمق، سريع الغضب، سيء التصرف، وما أشبه ذلك. أو في خلقته الباطنة كأن تقول: فلان بليد، فلان لا يفهم، فلان سيء الحفظ، وما أشبهها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم حدها بحد واضح بين: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، أي جمعت بين البهتان والغيبة. وعلى هذا فيجب الكف عن ذكر الناس بما يكرهون، سواء كان ذلك فيهم أو ليس فيهم، يجب الكف عنها. واعلم أنك إذا نشرت عيوب أخيك فإن الله سيسلط عليك من ينشر عيوبك جزاء وفاقا. لا تظن الله غافلا عما يعمل الظالمون، بل سيسلط عليه من يعامله بمثل ما يعامل الناس. لكن إذا كانت الغيبة للمصلحة فإنه لا بأس بها ولا حرج فيها. ولهذا لما جاءت فاطمة بنت قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره في رجال خطبوها، بين معايب من يرى أن فيه عيبا، فقد خطبها ثلاثة: معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، وأبو جهم بن حارث، وأسامة بن زيد. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فضراب للنساء، انكحوا أسامة بن زيد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عيبا في هذين الرجلين للنصيحة وبيان الحق، ولا يعد هذا غيبة بلا شك. ولهذا لو جاء إنسان يستشيرك في معاملة رجل قال: فلان يريد أن يعاملني ببيع أو شراء أو إجارة أو في تزويج من خطب ابنته أو ما أشبه ذلك، وأنت تعرف أن فيه عيبا، فإن الواجب أن تبين له ذلك، يجب عليك أن تبين. ولا يعد هذا كما يقول العامة من قطع الرزق، بل هو من بيان الحق. فإذا عرفت أن في هذا الرجل الذي يريد أن يعامله هذا الشخص ببيع أنه ماطل كذاب محتال، فقل له: لا تبع على هذا، إنه مماطل، إنه محتال، إنه كذاب، ربما يدعي أن في السلعة عيبا وليس فيها عيب، وربما يدعي الغبن وليس مغبونا وما أشبه ذلك، فتقع معه في صراع ومخاصمة. أراد إنسان جاء يستشير في شخص خطب منه ابنته، والشخص ظاهره العدالة وظاهره الاستقامة وظاهره حسن خلق، لكن أكثره فيه خصلة معيبة، فيجب عليك أن تبين هذا، يجب أن تبين. مثلا تعرف أن في هذا الرجل كذبا، تعرف أنه يشرب الدخان لكنه يجحده ولا يبين للناس، يجب أن تبين: والله هذا الرجل ظاهر أنه مستقيم وأنه خلوق وأنه طيب، ولكن فيه العيب الفلاني. حتى لو كان هذا متجها إلى أن يزوجه بين له العيب، ثم هو بعد ذلك بالخيار، لأنه يعني سيدخل على بصيرة. فعلى كل حال يستثنى من الغيبة، وهي ذكر الرجل بما يكره. إيش لا إلا إذا كان على سبيل النصيحة، وذكرنا دليل ذلك من السنة. فهل هناك دليل من عمل العلماء؟ نعم فيه دليل، ارجع إلى كتب الرجال مثلا، تجدهم مثلا يقول: فلان بن فلان سيء الحفظ، فلان بن فلان كذوب، فلان فلان في كذا وكذا، يذكرون ما يكره من أوصافه نصيحة لله ورسوله. فإذا كان الغرض من ذكر أخيك بما يكره، إذا كان الغرض النصيحة فلا بأس. كذلك لو كان الغرض من ذلك التظلم والتشكي، فإن ذلك لا بأس به، مثل أن يظلمك رجل وتأتي إلى شخص يستطيع أن يزيل هذه المظلمة، فتقول: فلان قال في أخذ مالي، فلان جحد حقي، وما أشبه ذلك، لا بأس. فإن هندا بنت عتبة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها أبا سفيان، تقول: إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فقال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فذكرت وصفا يكرهه بلا شك أبو سفيان، ولكنه من باب إيش؟ عجيب، من باب التظلم والتشكي. وقد قال الله تعالى في كتابه: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، يعني فله أن يجهر بالسوء من القول لإزالة مظلمته. ولكن هل يجوز مثل هذا إذا كان قصد الإنسان أن يخفف عليه وطأة الحزن والألم الذي في قلبه بحيث يحكي الحال التي حصلت على صديق الله؟ صديقه لا يمكن أن يزيل هذه المظلمة لكنه يفرج عنه، أو لا يجوز؟ الظاهر أنه يجوز في عموم قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وهذا يقع كثيرا كثيرا، ما يؤذى الإنسان ويجنى عليه بجحد مال أو أخذ مال أو ما أشبه ذلك، فيأتي الرجل إلى صديقه ويقول فلان قال فيه كذا قال فيه كذا، يريد أن يبرد على ما في قلبه من الألم والحسرة، أو يتكلم في ذلك مع أولاده أو مع أهله أو مع زوجته أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به، لأن الظالم ليس له حرمة بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمظلوم. ونقتصر على هذا القدر من الكلام على هذه الآية الكريمة حتى نتفرغ للأسئلة، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. كنا وصلنا إلى التفسير إلى قول الله تبارك وتعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. التقوى يكثر الأمر بها في القرآن الكريم وكذلك في السنة، فما هي التقوى التي يكثر ورودها في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ إنها كلمة عظيمة، إنها تعني الوقاية من عذاب الله. فبما لا تكون الوقاية من عذاب الله؟ تكون الوقاية من عذاب الله بأمرين: الأمر الأول امتثال أوامر الله عز وجل، بأن يقول الإنسان إذا سمع أمر الله سمعنا وأطعنا، فإن هذا هو قول المؤمنين. قال الله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فلا يكون في قلبك تردد، لا تقل لماذا أمر بكذا، قل سمعنا وأطعنا. لا تقول ما الفرق بين كذا وكذا، يعني لماذا يأمر الله بكذا ولا يأمر بكذا. مثلا في لحوم الإبل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضأ من لحومها، ولهذا كان أكل لحوم الإبل ناقضا للوضوء على القول الراجح من أقوال العلماء. فلا تقل لماذا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم الإبل ولا يأمرنا بالوضوء من أكل لحم البقر، مع أن كل منهما يسمى بدنة. لا تقول هكذا، تؤمر الحائض بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة، لا تقل لماذا تؤمر بقضاء الصوم دون الصلاة على سبيل التشكيل، ولكن قل سمعنا وأطعنا. الأمر الثاني من حقيقة التقوى اجتناب ما نهى الله عنه. إذا نهى الله عن شيء قل سمعنا وأطعنا واجتنبنا، لا تقل لماذا. وتأمل قول الله عز وجل في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، حيث قال يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله فهل أنتم منتهون. فهل أنتم منتهون، أي فبعد هذا التفصيل والتبيين هل تنتهون أو لا؟ وهذا الاستفهام بمعنى الأمر، أي فانتهوا، ولهذا قال الصحابة انتهينا انتهينا. فصار التقوى تتحقق بإيش؟ إيش؟ بأمرين: الأول امتثال أمر الله عز وجل دون تردد، والثاني اجتناب نهي الله عز وجل دون تردد. قل سمعنا وأطعنا، فهذا قول المؤمنين. يقول عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. إن الله تواب رحيم، هذا اسمان من أسماء الله، الأول التواب والثاني الرحيم. والتواب هنا صيغة مبالغة، واسم الفاعل من تاب تائب، والتواب تعني كثرة التوبة، وأنه عز وجل متصف بهذا الوصف. وإنما كان الله رب عز وجل كثير التوبة لأن العباد كثيرون، هذه واحدة، ولأن الذنوب التي يقترفها الإنسان كثيرة، ما أكثر ما يقترف الإنسان من الذنب ويتوب الله عليه، فلهذا سمى نفسه التواب. وما هي التوبة؟ التوبة من العبد أن ينتقل من معصية الله إلى طاعته، والتوبة من الله أن يقبل الله من العبد فيبدل حسناته سيئاته حسناته. إذن التوبة من العبد شيء، إيش؟ من إيش؟ الرجوع من المعصية إلى الطاعة. والتوبة من الله قبول هذه التوبة من العبد وإبدال سيئاته بحسناته، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا أن قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقد تطلق التوبة من الله على توفيقه العبد للتوبة، فلله تعالى العبد توبتان: توبة بمعنى التوفيق للتوبة، وتوبة بمعنى قبول التوبة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم اقرأ ما بعدها ليتوب. كيف تاب ليتوب؟ أي وفقهم للتوبة فتابوا. أما التوبة الأخرى وهي قبول توبة العبد فمثل قوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. توبة العبد تحتاج إلى شروط، إذ ليس كل توبة مقبولة، لا بد يا إخواني من شروط. الأول إخلاص النية، والثاني الندم على الذنب وانكسار القلب وخجله من الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بأنه مذنب يحتاج إلى توبة ونعمة من العبد من الله عز وجل. الثالث الإقلاع عن المعصية، إما بفعل الواجب وتداركه إن أمكن، أو بالإقلاع عن المحرم. والرابع العزم على أن لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، فإن أقلع عنه وندم ولكن في نيته أنه متى سنحت له الفرصة عاد إلى الذنب فهذا لا تقبل توبته. الشرط الخامس أن تكون في المدة، أن تكون في الوقت الذي تقبل فيه التوبة، لأن التوبة لها وقت ترد فيه مهما تاب العبد، وهو أي الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة نوعان: خاص وعام. أما الخاص فهو حلول الأجل، إذا حضر الموت فإنه لا قبول التوبة مهما كان. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: وليست التوبة للذين يعملون. يلا عبد الرحمن كمل. نعم، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. هذا ما له توبة بعد أن شاهد وعاين العذاب يقول أتوب، ما ينفع. الحدود في الدنيا إذا قدر على العبد وتاب بعد قدرة عليه هل يرتفع عنه الحد؟ لا،
لقوله إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليه. كذلك الإنسان إذا حضره الموت شاهد وعاين لا تنفعه التوبة. الآية الكريمة وهي في سورة النساء: وقد وقع ذلك فعلا حين تاب فرعون بعد أن أدركه الغرق. قال الله تعالى: حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ أقول ها عصيت قبله المفسدين. قيل له: الآن يعني الآن تؤمن بما آمنت به بنو إسرائيل؟ هذا لا ينفع، وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. الثاني العام الوقت الذي يقول لعموم الناس إذا حصل أو إذا جاء فإنها لا تقبل التوبة، وذلك إذا طلعت الشمس من مغربها. فالشمس الآن تدور منذ خلقها الله عز وجل، تأتي من ناحية المشرق وتغيب من ناحية المغرب، فإذا أراد الله تعالى انقضاء الدنيا انعكست القضية، صارت الشمس تأتي من المغرب، وإذا رآها الناس آمنوا كلهم لأنهم يعلمون أن لهذا الكون مدبرا، وإلا فمن يستطيع أن يأتي بالشمس من المغرب؟ أحد يستطيع؟ لا. ولهذا قال إبراهيم الذي ناظره قال: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. لكن إذا رأى الناس كلهم رأوا الشمس بعد أن غابت رجعت من المغرب سيؤمنون. لكن هذا الإيمان قهري ولا اختياري؟ ها؟ قهري، لأنه يعني شاهد. ولهذا قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. والمراد ببعض الآيات هنا طلوع الشمس من مغربها. إذن لابد للتوبة من شروط خمسة. الأخ الأول: الندم على فعل المعصية، تمام. والثاني: إخلاص النية لله عز وجل، لا يقصد الإنسان بالتوبة أن ينال مرتبة أو أن ينال جاها أو أن يمدح عند الناس. مثاله إنسان معروف بالفسق والانحلال وأعلن عن وظيفة إمام مسجد، ومعلوم أنه لن يوظف في إمامة المسجد إلا من كان إيش مستقيما. هو استقام علشان إيش؟ علشان يكون إمام في المسجد. هذا لا تنفع التوبة لأنه لم يخلص النية لله. الشرط الثالث: لا، لقبل عزم مرحلة الإقلاع عن الذنب، وذلك بأن يأتي بالواجب إن أمكن تداركه أو بدله إذا لم يمكن تداركه وكان له بدل، أو يقلع عن المحرم إذا كان الذنب فعل محرم. طيب، إذا كان الذنب حق إنسان بأن يكون شخص سرق من إنسان مالا، السرقة حرام، تاب الرجل وندم وعزم على أن لا يعود، فبماذا يكون تحقيق التوبة؟ لابد أن يوصل هذا المال إلى إيش؟ إلى صاحب، ولا يمكن تتم التوبة إلا بهذا. فإذا قال: أخشى إن ذهبت إلى هذا الرجل وأعطيته المال أخشى أن يترتب على ذلك ضرر علي، على سمعتي، وعلى وربما أحبس وأنا قد تبت إلى الله قبل أن يقدر علي، فكيف تكون الحال؟ هل يجوز أن يتصدق به عن صاحبه؟ الجواب: لا، لأن صاحبه معلوم. أما لو كان مجهولا يقول: والله أنه سرق من أناس نسيهم أو جهلهم لا يدري أين هم، فهنا يتصدق بها فيما سرق عنه. لكن إذا كان معلوما لا بد أن نرسله. لا، إذا ماذا يصنع؟ نقول ممكن أن تعطي شخصا تثق به وتقول يا فلان إني سرقت هذا المال من فلان وقد ندمت وتوتر الله، فمن فضلك أعطيه إياه وقل له هذا دراهم من إنسان تستحقها عليه وهو الآن يبذلها. ممكن هذا. إذا لم يمكن فيمكن ترسل بالبريد ويقال هذه دراهم من شخص تستحقها عليه، وفي هذا الحال من المعلوم أنك لم تكتب اسمك، أليس كذلك؟ وأيضا لا يحسن أن تكتبها بقلمك لأنه ربما يمر عليه يوم من الدهر. اكتبها بالآلة التي تطبع طباعة في الكمبيوتر أو غيره وأرسلها إليه. هذا إذا كان حق ماليا، حق إنسان. لكن إذا كان الحق غير مالي، مثل أن يكون شخص اغتبته في مجلس أو مجالس، فكيف التوبة من هذا؟ التوبة قال كثير من العلماء لا بد أن تذهب إليه وتستحله، وإلا فسيأخذ من حسناتك يوم القيامة. اذهب إليه وقل له يا فلان سامح. وقال بعض العلماء لا يجب أن تستحله، وإنما تستغفر له وتثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والحسنات يذهبن السيئات. وقد جاء في الحديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له. ولكن فيه قول ثالث وسط ولعله الصواب، يقول إن كان صاحبك الذي اغتبته قد علم بذلك فلا بد من أن تذهب إليه وتستحله، لأنه لن يزول ما في قلبه حتى إيش تستحله. أما إذا كان لم يعلم فيكفي أن تستغفر له وأن تثني عليه في المجالس التي كنت تغتابه فيها، والله غفور رحيم. وينبغي لمن جاء إليه أخوه يعتذر منه، ينبغي أن يسامح. ولكن هل يناقشه ويقول أنت الآن تطلب مني أن أحللك، لكن ما الذي فعلت أنا؟ يعني هل ينبغي أن يناقش ويرى ما الذي صح حصل، أو يقول أنت في حل وخلاص؟ الأولى أن لا يناقش، الأولى أن لا يناقش، لأنه ربما يذكر شيئا كبيرا فتعجز نفس صاحبه عن أن يحلله، أليس كذلك؟ ربما إذا قال والله حلني، قال وش أنت فاعل معي؟ قال فعلت كذا وكذا وكذا، ويكون الشيء كبيرا وتعب نفسه أن يحلل، لأن النفس أمارة بالسوء. فالأولى أن لا يسأل، أن لا يقول نعم ما الذي فعلت، وأن يحتسب الأجر من الله ويقول هذا جاء معتذرا ومن عفا وأصلح فأجر الله، ولولا أنه نادم وتائب وأنه يرجى في المستقبل أن تعود هذه الغيبة ثناء حسنا، ويقول أنت مني في حل. وأجره على من؟ شوف جماعة، أجره على الله، أجره على الله. فصار عندنا الآن بالنسبة لمن كانت مظلمته غير مال، هل يذهب ويستحله أو لا يذهب؟ في المسألة كم قولا؟ ثلاث أقوال. الأول أنه لا بد أن يذهب إليه ويستحله، والثاني لا حاجة بل يستغفر له ويثني عليه في الأماكن التي كان يغتابه فيها، والثالث التفصيل، وهذا التفصيل هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق. وهو إيش؟ أنه إن كان عالما فلا بد أن تستحله حتى يزول ما في قلبه، وإن كان غير عالم فلا حاجة لاستدلاله. هذا بالنسبة للذي اغتاب غيره. أما الذي اغتيب وطلب منه السماح فالذي نرى أن الأفضل والأكمل أن يحلله لأنه أخوه جاءه معتذرا نادما فليحلله. وثقوا بأنه إذا حلل ستكون كبيرة عظيمة على الشخص الذي استحل، سيرى أنه يعني أنه أهدى إليه أكبر هدية، فتنقلب الكراهة التي كانت من قبل تنقلب إيش محبة وإلفة. وهذا هو المطلوب من المسلمين، أن يكون بعضهم لبعض آلفا محبا واجا. يقول عز وجل: واتقوا الله إن الله تواب رحيم. هو سبحانه وتعالى رحيم وهو رحمن، وقد اجتمع الاسمان في أعظم سورة في كتاب الله. ما الفاتح الرحمن الرحيم. قال العلماء: إذا ذكر الرحمن وحده كما في قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، وكما في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أو صار الرحيم وحده كما في هذه الآية تواب الرحيم، فمعناهما واحد. يعني أن الرحيم وذو الرحمة الواسعة الشاملة، والرحمن إذا ذكر وحده كذلك هو ذو الرحمة الواسعة الشاملة. أما إذا اجتمع جميعا فالرحمن باعتبار الوصف والرحيم باعتبار الفعل. انتبه، الرحمن باعتبار ايش؟ الوصف، والرحيم باعتبار الفعل، يعني انه عز وجل ذو رحمة واسعة، وهو ايضا راحم يوصل الرحمة الى من يشاء من عباده، كما قال الله تعالى: يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون. اسأل الله تعالى ان يعمني واياكم برحمته وجميع اخواننا المسلمين، وان يجعلنا من دعاة الخير والاصلاح، انه على كل شيء قدير. والان الى الاسئلة. نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الخطاب هنا مصدر بنداء الناس عموما: يا أيها الناس، مع أن أول السورة موجه الخطاب فيه للذين آمنوا. وسبب ذلك أن هذا الخطاب في الآية التي نحن بصدد الكلام عليها موجه لكل إنسان، لأنه يقع التفاخر بالأنساب والأحساب من كل إنسان، فيقول عز وجل: يا أيها الناس، والخطاب للمؤمن والكافر والبر والفاجر: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. من ذكر هو آدم، وأنثى هي حواء. هذا هو المشهور عند علماء التفسير، وذهب بعضهم إلى أن المراد بالذكر والأنثى هنا الجنس، يعني أن بني آدم خلقوا من هذا الجنس، من ذكر وأنثى. وهذا دليل، يعني في الآية دليل على أن الإنسان يتكون من أبيه وأمه، أي يخلق من الأم والأب. ولا يعارض هذا قول الله تعالى: فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. وذلك لأن إن قلنا إن المراد بالصلب صلب الرجل والترائب ترائب المرأة فلا إشكال، وإن قلنا بالقول الراجح أن الصلب والترائب وصفان للرجل، لأن الماء الدافق هو ماء الرجل، أما المرأة فلا يكون ماؤها دافق. وعلى هذا فيكون الإنسان مخلوقا من ماء الرجل، لكن ماء الرجل وحده لا أكفي، لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، فيزدوج هذا بهذا ويكون الإنسان مخلوقا من الأمرين جميعا، أي من أبيه وأمه. خلقناكم من ذكر وأنثى. إذن ذكر وأنثى يحتمل أن يكون المراد بهما شخصين معينين، وهما من؟ آدم وحواء، أو أن المراد الجنس، أي الذكر من بني آدم والأنثى من بني آدم. وعلى هذا التقدير، أي على التفسير الثاني، يشكل أن الله تعالى ذكر في آيات أخرى أنه أن الإنسان خلق من ماء دافق وهو ماء الرجل. والجواب عنه أن يقال إيش؟ إن هذا الماء الدافق لا يمكن أن يتكون منه جنين وحده، بل لا بد أن يتصل بالبويضة التي يفرزها رحم المرأة، وحينئذ يكون مخلوقا من ذكر وأنثى. طيب، وجعلناكم شعوبا، أي صيرناكم شعوبا وقبائل. فالله تعالى جعل بني آدم شعوبا وهم أصول القبائل، وقبائل وهم ما دون الشعوب. فمثل بنو تميم يعتبرون شعبا، وأفخاذ بني تميم المتفرعون من الأصل يسمون قبائل. فجعلناكم شعوبا وقبائل. ما هي الحكمة؟ هي الحكمة من هذا الجعل أن يتفاخر الناس بعضهم على بعض، فيقول هذا الرجل أنا من قريش، وهذا يقول أنا من تميم، وهذا يقول أنا من كذا، أنا من كذا؟ لا، ليس هذا المراد. المراد التعارف، أن يعرف الناس بعضهم بعضا، إذ لولا هذا الذي صيره الله عز وجل ما عرف الإنسان من أي قبيلة هو. ولهذا كان من كبائر الذنوب أن ينتسب الإنسان إلى غير أبيه يرحمك الله، لأنه إذا انتسب إلى غير أبيه غير هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وهم أنهم شعوب وقبائل من أجل التعارف. فيقال هذا فلان ابن فلان ابن فلان إلى آخر الجد الذي كان أبا للقبيلة، لتعارفوا، يعني لا لتفاخروا بالأحساب والأنساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس الكرم بأن يكون الإنسان من القبيلة الفلانية أو من الشعب الفلاني، الكرم هو التقوى. وليس الكرم الذي هو كرم حقيقة إلا الكرم عند الله عز وجل. كرم الإنسان عند بني جنسه كرم لا شك، ويحمد عليه الإنسان إذا ابتغى بوجه الله، لكن الكرم الحقيقي النافع هو الكرم عند من؟ عند الله. وبأي شيء نقول؟ بالتقوى. كلما كان الإنسان أتقى لله كان عند الله أكرم. فإذا أحببت أن تكون كريما عند الله عز وجل فعليك بالتقوى، عليك بتقوى الله عز وجل، فكلها الخير، كلها البركة، كلها السعادة في الدنيا والآخرة. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أكثر ما ترد على أسماعنا كلمة التقوى. فما هي التقوى؟ هل هي لفظ يجري على الألسن ويمر بالأذان؟ لا، يجب أن يكون لفظا عظيما موقرا معظما محترما. التقوى أن تقوم بطاعة الله عز وجل، هذا التقوى. فتش، هل أنت قائم بطاعة الله فأنت متقي، هل أنت مخالف فأنت غير متقي. ويفوت الإنسان من التقوى بقدر ما خالف فيه أمر الله ورسوله. التقوى إذن طاعة الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. فإذا رأينا إنسانا يتقدم إلى المسجد ويصلي مع الجماعة ويخشع في صلاته ويؤديها بكل فضيلة، وآخر بالعكس يصلي في بيته وصلاة يقتصر فيها على الواجب، أيهما أفضل لله؟ الأول أفضل، إذن فهو أكرم عند الله. حتى لو كان مولى من الموالي أو مولى الموالي، والآخر من أرفع الناس نسبا، فإن الأتقى لله هو الأكرم عند الله عز وجل. كل إنسان يحب أن يحظى عند السلطان في الدنيا وأن يكون أقرب الناس إليه، فكيف لا نحب أن نكون أقرب الناس إلى الله عز وجل وأكرمهم عنده؟ المسألة هوى وشيطان، وإلا لكان الأمر واضحا. عليك بتقوى الله عز وجل لتنال الكرم عند الله. نستغفر الله ونتوب إليه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن الله عليم خبير، عليم في كل شيء، لأنه هنا مطلق ولم يقيد بشيء بحال من الأحوال. خبير، والخبرة هي العلم ببواطن الأمور، العلم بالظواهر لا شك أنه صفة مدح وكمال، لكن العلم بالبواطن أبلغ. فيكون عليم بالظواهر خبير بإيش بالبواطن. فإذا اجتمع العلم والخبرة صار هذا أبلغ أبلغ في الإحاطة. وقد يقال إن الخبرة لها معنى زائد على العلم، لأن الخبير عند الناس هو العليم بالشيء الحاذق فيه، بخلاف الإنسان الذي عنده علم فقط ولكن ليس عنده حذق فإنه لا يسمى خبيرا. فعلى هذا يكون الخبير متضمنا لمعنى زائد على العلم. ثم قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا. من الأتقى يا هود عند الله؟ من الأكرم عند الله؟ الدليل إن أكرمكم عند الله أتقاكم. طيب قالت الأعراب آمنا. الأعراب اسم جمع لأعرابي، والأعرابي هو ساكن البادية كالبدوي تماما. الأعراب افتخروا فقالوا آمنا آمنا، افتخروا بإيمانه. فقال الله عز وجل قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. قيل إن هؤلاء من المنافقين، لقول الله تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون. والمنافق مسلم ولكنه ليس بمؤمن، مسلم لأنه مستسلم ظاهرا، إذ أن حال المنافق أنه كالمسلمين. ولهذا لم يقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام مع علمه بنفاقهم، لأنهم مسلمون ظاهرا لا يخالفون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وقيل إنهم أعراب غير منافقين لكنهم ضعفاء الإيمان، ضعفاء الإيمان يمشون مع الناس في ظواهر الشرع لكن قلوبهم ضعيفة، إيمانهم ضعيف. فعلى القول الأول يكون قوله لما يدخل الإيمان في قلوبكم أنه لم يدخل أصلا، هذا على القول بأنهم إيش منافقون. وعلى الثاني أي لما يدخل الإيمان الدخول الكامل المطلق، فيهم إيمان لكن لم يصل الإيمان إلى قلوبهم على وجه الكمال. والقاعدة عندنا في التفسير أن الآية هي احتملت معنيين، فإنها تحمل عليهما جميعا ما لم يتنافيا، فإن تنافيا اقترب المرجح. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وإن تطيعوا الله ورسوله، يعني طاعة في الظاهر يحمل عليها الإيمان في الباطن، لا يلتكم من أعمالكم شيئا، لا يلتكم أي لا ينقصكم من أعمالكم شيئا، لأن الله تعالى لا يظلم أحد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي شيء فإنه موفى الإنسان. لكن سبحان الله رحمة الله سبقت غضبه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويثاب عليه ولا لا؟ عجيب، يثاب عليه. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وهل يثاب؟ هل يعاقب أصلا؟ هل يعاقب؟ قد يعاقب وقد يعفو الله عنه، قد يعفو الله عنه. فالسيئات يمكن أن تمحى والحسنات لا يمكن أن تنقص. ولهذا قال لا يلتكم من أعمالكم شيئا بعده إن الله غفور رحيم. وسبق معنا هذين الاسمين الكريمين، ونقتصر على هذا القدر، وأتي إن شاء الله ما يستفاد من هذه الآية. فلقاؤنا هذا يفتتح بالكلام في تفسير آخر سورة الحجرات. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبينا فيما سبق أن هؤلاء القوم قوم لم يتحقق فيهم كمال الإيمان، معهم أصل الإيمان فقالوا آمنا. والإيمان المطلق لا يعطى لمن لم يتم إيمانه، ولهذا قال الله عز وجل ولا تقولوا أسلمنا
ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي لم يدخل الإيمان الكامل في قلوبكم ولكنه قريب، لأن لما تفيد قرب مدخولها. قال الله عز وجل: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، أي إن قمتم بطاعة الله ورسوله بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب نهي الله ورسوله فإن الله لن ينقصكم من أعمالكم شيئا، سيعطيكموها تامة بلا نقص. وقد تقرر أن من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وأن من جاء بالسيئة فإنه لا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. ثم قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما أداة حصر تفيد إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، أي ما المؤمنون إلا هؤلاء، والمراد من المؤمنون حقا الذين تم إيمانهم إلا هؤلاء الذين آمنوا بالله ورسوله. آمنوا أقروا إقرارا مستلزما للقبول والإذعان، وليس مجرد الإقرار كافيا بل لا بد من قبول وإذعان. والدليل على أن مجرد الإقرار ليس بكاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عمها أبي طالب أنه في النار، وذلك لأن مع أنه مؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام مصدق به، يقول في لميته المشهورة: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. ويقول عن دين الرسول، يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكنه والعياذ بالله لم يقبل هذا الدين ولم يدعم به، وكان آخر ما قال أنه على الشرك على ملة عبد المطلب. فالذين آمنوا بالله ورسوله هم الذين أقروا إقرارا تاما بما يستحق الله عز وجل وبما يستحق الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبلوا ذلك وأذعنوا له ثم لم يرتابوا. كلمة ثم هنا في موقع من أحسن المواقع، ثم تدل على الترتيب بمهلة، يعني ثم استقروا وثبتوا على الإيمان مع طول المدة ولم يرتابوا، أي لم يلحقهم شك في الإيمان بالله ورسوله. وهنا ننبه إلى مسألة يكثر السؤال عنها في هذا الوقت وإن كان أصلها موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي الوساوس التي يلقيها الشيطان في قلب الإنسان. يلقي الشيطان في قلب الإنسان أحيانا وساوس وشكوك في الإيمان، في القرآن، في الرسول، في الرب عز وجل، وساوس يحب الإنسان أن يمزق لحمه وعظمه ويكسر عظمه ولا يتكلم بذلك. فما موقف الإنسان من هذا؟ موقف الإنسان من هذا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وينتهي، يعرض عن هذا ولا يفكر فيه إطلاقا. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مثل هذه الوساوس صريح الإيمان، أي خالص الإيمان. هذا إنما كان صالح الإيمان لأن الشيطان لا يأتي بإنسان شاك يشككه في دينه، وإنما يأتي بإنسان ثابت مستقر ليشككه في دينه فيسلده عليه. وأما المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه واطمأن قلبه بالإيمان فإنه لا يأتي الشيطان، فإنه هو الذي يأتي الشيطان ليسلد عليه. أما من ليس بمؤمن فإن الشيطان لا يأتي بمثل هذه الوساوس لأنه منتهى منه. والمهم أن قوله ثم لم يرتابوا يدل على أنهم ثبتوا على الإيمان ولو قالت المرجع. فإذا قال قائل: ما هي الطريق التي توجب للإنسان ثبوت الإيمان واستقراره؟ قلنا: أولا أن يتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، وأن هذه المخلوقات العظيمة لم تكن وليدة الصدفة ولم تكن وليدة بنفسها، وأن يتفكر أيضا في شريعة الله وكمالها، وأن يتفكر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وآياته وما إلى ذلك. وكذلك أيضا يكثر من ذكر الله عز وجل، فإن بذكر الله تطمئن القلوب، ويكثر من الطاعات والأعمال الصالحة، لأن الطاعات والأعمال الصالحة تزيد في الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة رحمهم الله. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا أيضا معطوف على قوله آمن، أي هم الذين مع إيمانهم بالله عز وجل ويقينه وعدم اغتيابهم يريدون أن يصلحوا عباد الله، يريدون أن يصلحوا عباد الله. لماذا؟ الرحمن شر بالجهاد في سبيل الله، يجاهدون أعداء الله ليرجعوا إلى دين الله ويستقيموا عليه، لا للانتقام منهم ولا للانتصار لأنفسهم، ولكن ليدخلوا في دين الله، في دين الله عز وجل. والجهاد في سبيل الله هو القتال لتكون كلمة الله العليا، لا للانتقام. القتال للانتقام ليس إلا مدافع عن النفس أو أخذ بالثأر فقط، لكن الجهاد حقيقة هو أن يقاتل الإنسان لتكون كلمة الله العليا. أما الجهاد انتصارا للنفس أو دفاعا عن النفس فقط فليس في سبيل الله، لكن لا شك أن من قاتل دفاعا عن نفسه فإنه إن قتل فهو شهيد، وإن قتل صاحبه فصاحبه في النار، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أراد أن يأخذ مالك قال لا تعطه، قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل، قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد، قال أرأيت إن قتلته؟ إن قتلته قال فهو في النار. إذن ما هو الجهاد في سبيل الله؟ هو إيش؟ القتال ليش؟ لتكون كلمة الله العليا، هذا هو الذي حده النبي عليه الصلاة والسلام وفصله فصلا قاطعا. أولئك هم الصادقون، أولئك هم الصادقون في إيمانهم وعدم ارتيابهم. أما الذين قالوا من الأعراب آمنا ولكنهم لم يؤمنوا حقيقة ولكن أسلموا فإنهم ليسوا صادقين، ولهذا قال الله تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قل أتعلمون الله بدينكم؟ نعم
الله يعلم ما في السماوات،
لا قبلها قل أتعلمون الله بدينكم، قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. هذا إنكار لقول الذين قالوا آمنا، يعني أتعلمون الله تعالى بأنكم آمنتم وهو عليم بكل شيء، وتعلمون الله بمعنى تخبرون الله، وليس المراد ترفع جهله عن حالكم لأنه يعلم حاله عز وجل ويعلم أنهم مؤمنون أو غير مؤمنين، لكن تعلمون هنا بمعنى إيش؟ تخبرون، وليس بمعنى ترفع الجهل عن الله عز وجل، لأن الله ليس جاهلا بحاله بل هو عالم. أتعلمون الله بدينكم حينما قلتم آمنا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ومنها أي ومنه أي مما في السماوات والأرض حالكم إن كنتم مؤمنين أو غير مؤمنين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن النطق في النية في العبادات منكر، لأن الإنسان الذي يقول أريد أن أصلي يعلم الله سبحانه وتعالى بما يريد من العمل والله يعلم، والذي يقول أريد أن أصوم كذلك، والذي يقول نويت أن أتصدق كذلك، والذي يقول نويت أن أحج كذلك أيضا. ولهذا لا يسن النطق بالنية في العبادات كلها، لا في الحج ولا في الصدقة ولا في الصوم ولا في الوضوء ولا في الصلاة ولا غير ذلك. لماذا؟ لأن النية محلها القلب، والله عالم بذلك لا حاجة أن تخبر الله به. والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. ما في السماوات عام، ما في الأرض عام، كل شيء يعلمه الله. وقد تقدم لنا الكلام مرارا على هذه الصفة العظيمة من صفات الله، والتي هي من أوسع صفاته جل وعلا. والله بكل شيء عليم، بكل شيء، خفي أو بين، عام أو خاص، هو عالم به جل وعلا. ثم قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا، إلى آخر السورة، ونكملها إن شاء الله في اللقاء القادم، لأن الوقت قد حصرنا ولنتفرغ إلى الأسئلة.
إذن نقول نتكلم بما يسره الله عز وجل فيما بقي من تفسير سورة الحجرات. يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامه، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. في هذه الآية تكررت أن ثلاث مرات: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. تكررت مرتين، وهي على تقدير الباء، أي يمنون عليك يا محمد بإسلامهم، هذا هو التقدير. وحذف الجار مع إن مع أن وأن مضطرب، كما قاله ابن مالك رحمه الله في الألفية. في الخلاصة يقول رحمه الله: إن حذف الجار مع أن وأن يضطرب مع عامل اللفظ. يمنون عليك بأن أسلموا، أي بأن أسلموا أي بإسلام، ويعني بذلك قوما أسلموا بدون قتال، فجعلوا يمنون على الرسول عليه الصلاة والسلام، يذكرون لهم، يذكرون الفضائل، ويقولون إننا نحن آمنا بك ولم نقاتلك كما قاتلك الناس، مع أن المصلحة لمن؟ المصلحة لهم. ولهذا قال الله تعالى: بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وقوله بل الله يمن عليكم، هذه إضراب لإبطال ما سبق، أي ليس لكم منة على الرسول عليه الصلاة والسلام بإسلامه، بل المنة لله عز وجل عليكم أن هداكم للإيمان. ولا شك أن هذا أعظم منة، أن يمن الله تعالى على العبد بالهداية للإيمان، مع أن الله أضل كثيرا من الأمة عنه، فإن بني آدم منهم 999 كلهم في النار، وواحد من ألف الجنة، فمن وفق يعني يكون من أهل الجنة فذلك منة من الله عليه عظيم. ولهذا كان الأنصار رضي الله عنهم حين جمعهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم قسم غنائم حنين، كلما ذكر لهم شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. قال: ألم يجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ قالوا: الله ورسوله أمن. كلما ذكر شيئا قالوا: الله ورسوله أمن. فالمنة لله عليه، على كل من هداه الله، على كل من أنعم الله عليه بنعمة، فالمنة لله عز وجل عليه. وقول إن كنتم صادقين، أي إن كنتم من ذوي الصدق القائلين بالصدق، فاعرفوا هذا، أن المنة لله عليكم. فلله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. أخبر الله بهذه الآية أنه يعلم كل ما غاب في السماوات والأرض، وما ظهر فهو من باب أولى. وأخبر عز وجل أنه من جملة ما يعلمه عمل بني آدم، ولهذا قال: والله بصير بما تعملون. وهذه الآية تفيد مسألة عظيمة في سلوك الإنسان وعمله، وهو أن يعلم بأن الله تعالى بصير بعمله، محيط به، فيخشى الله ويتقيه. نسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليكم بالهداية والتوفيق. ويا حبذا لو أن أحدكم تكلم على هذه السورة واستنبط ما فيها من الآداب العظيمة وجمعها حتى تكون مرجعا له عند الحاجة. ولقد رأيت بعض الناس ألف تأليفا مستقلا في يستنبط من هذه الآية الكريمة من الآداب والأخلاق، وهي جديرة بذلك. نسأل الله يمن علينا وعليكم بالأخلاق الفاضلة والآداب العالية، أنه على كل شيء قدير.